الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس العاشر من تقريب التدمرية. قال رحمه الله: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير الطوائف الأربع: الأولى مذهب الممثلة، والثاني الأشاعرة، والثالث المعتزلة، والرابع الجهمية بقسميهم الغلاة وما دونهم. الأولى مخالفة طريق السلف، فإن طريق السلف هو الإثبات والتنزيه. الثاني تعطيل النصوص عن المراد منها، إما تعطيلها عن الكمال المقدس كما فعل المشبهة، أو تعطيل الله عن صفاته كما صنع المعطلة. فالصفاتية أو المخالفون لأهل السنة في هذا الباب منهم من يعطل الأدلة، ومنهم من يعطل الله عز وجل عن صفاته. الثالث تحريفها إلى معاني غير مرادة بها، لزعمهم أن إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، أو أن المراد باليد القدرة وباليد القوة ونحو ذلك. الرابع تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنها هذا النصوص، لأن النصوص دلت على كمال مقدس يليق بالله عز وجل، وهم تخيلوها كمال ناقص، والممثلة كذلك جعلوها كمال ناقص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه، فتجد أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، أو يثبتون بعض الصفات وينفون بعض الصفات، فهذا طريق متناقض. أما أهل السنة والجماعة فطريقهم واحد في الإمرار والإثبات والتنزيه ونحو ذلك. قال: فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: اثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: انف ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا. يعني هذا كما تقدم مرارا وذكرته لكم، أن يعني القول في الصفات كالقول في بعض، والقول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الذات كالقول في الأسماء والصفات. عندنا ثلاثة أمور: الذات يثبتها حتى الممثلة إلا الغلاة فيهم يثبتون ذاتا كذات الإنسان، وإلا حتى الممثلة تجد منهم من يقول له ذات ليست كالذوات، وهكذا المعتزلة يثبتون ذاتا ليست كالذوات، والأشاعر يثبتون ذاتا ليست كالذوات. إذن نقول: كما أن له ذات ليست كالذوات، فكذلك له أسماء ليست كالأسماء، وله صفات ليست كالصفات. ثانيا ننظر إلى الذين يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، نقول لهم: إثبات الأسماء يستلزم إثبات الصفات، لأن الباب واحد، أسماء الله وصفات الله. إن قالوا إثبات الأسماء يلزم منه التمثيل أو التعدد أو كذا، نقول: والصفات يلزم منها كذلك ما ألزمتم به في الأسماء، والأسماء يلزم به ما ألزمتم به في الثبات. فإما أن تثبتوا الجميع، وإما أن تنفوا الجميع، يعني إلزام لا محيص منه. وهكذا الأشاعرة حيث يثبتون بعض الصفات وينفون البعض، نقول: يلزمكم إثبات بقية الصفات كما أثبتتم بعض الصفات. إن قالوا إثبات الصفات يستلزم التمثيل والتشبيه، يقال لهم: وكذلك إثبات الأسماء أو إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل ويستلزم التشبيه. فهذه يعني قاعدة مهمة، أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الأسماء كالقول في الصفات، والقول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وإمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل، رد على الممثلة والمكيفة، وتنزيها بلا تعطيل، رد على المعطلة، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، رد على الممثلة لأنهم يثبتون النصوص على ظاهرها لكن لا على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة جامعة، هذان الأصلان والمثالان والخاتمة الجامعة هي بقية الكتاب إلى أن ندخل في الفصل الثاني. فسيتكلم عن أصلين للرد على المعطل، أغلب الكتاب هو في الرد على المعطل الآن، لأن الممثلة طريقهم مفضوح، طريقهم ظاهر البطلان، سيأتي في الرد على المعطلة. فركز، سيتكلم عن أصلين: أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، والقول في الأسماء كالقول في الصفات. ثم يضرب مثلين، سيضرب مثل بالجنة، الجنة فيها صفات كثيرة لما أخبر الله عز وجل فيها، مشتركة مع أسماء ثمار وأمور في الأرض. هل لزم أن تكون الجنة كجنة الأرض؟ الجنة وجنة، اسم جنة الآخرة الجنة واسم جنة الأرض جنة. جنة الأرض فيها فاكهة ونخل ورمان، وجنة الآخرة فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن هل الفاكهة كالفاكهة؟ هل النخل كالنخل؟ هل الرمان كالرمان؟ ركزوا معي، هذه عبارة عن مقدمة للدرس. فإذا كان هذا الأمر يعني إثبات نعيم الجنة لا يلزم منه التمثيل بنعيم الدنيا في مخلوقين من مخلوقات الله عز وجل، فكذلك القول في باب الصفات، إثبات صفات الباري عز وجل وأسماء الباري عز وجل لا يلزم منه التمثيل بتاتا، كما أن التباين حاصل بين مخلوقين. وسيأتي بمثل الروح، مثل الجنة يرد به على الممثلة وعلى المعطلة بحد سواء، ومثل الروح سيرد به على المعطلة، كما أنكم تثبتون روحا لم ترى ولم تشم ولا تطعم ولا تمس، أي غير محسوسة بالحواس الخمس، وتثبتون لها صفات أنها تدخل وتخرج وأنها تعرج وأنها تنزل إلى غير ذلك مما جاءت به الأدلة، فكذلك أثبتوا لله عز وجل ما جاءت به الأدلة. وأغلب المبتدعة في هذا الباب كالمعتزلة يتكلمون على الفلاسفة الذين ينكرون الروح ويعطلونها من صفاتها وأنها لا تدخل ولا تخرج ولا ولا ولا، بأنهم معطلة. يقال لهم وأنتم عطلتم الله، فإذا كنتم تثبتون التعطيل في حق من عطل الروح فيلزمكم إثبات التعطيل في حق من عطل الله عز وجل من صفاته، وإذا أثبتتم للروح صفات لزمكم إثبات صفات الله عز وجل، لأن الروح لم ترى وأثبتتم صفاتها من أين؟ من الأدلة. كذلك الله عز وجل لم يرى في الدنيا، ونثبت صفاته سبحانه وتعالى بالأدلة. هذا سيكون يعني عبارة عن ملخص لما سنقرأه في الأصلين ولما سنقرأه في المثالين وما يأتي معها من القواعد الجامعة. قواعد الجامعة هي سبع قواعد ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، ابن عثيمين رحمه الله تعالى حذف منها القاعدة السابعة وأبقى ست قواعد. قال: فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات. من هو الذي يثبت بعض الصفات؟ الأشاعرة، دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في بعض. إيش معنى هذا الكلام؟ نفي أو إثبات. إما أن نقول يا أشعري أنت تثبت السمع والبصر والقدرة والحياة والعلم، إذا نثبت الغضب والرضا والسخط والوجه واليدين ونحو ذلك، مفهوم. أو نقول له من باب الإلزام: أنت يا أشعري تنفي الغضب والرضا والسخط والكراهة والوجه واليدين والعلو، يلزمك نفي السمع والبصر والقدرة والإرادة وغير ذلك. فإن قال: لا، أنا أثبت يعني ما دل عليه العقل، يقال: وذلك دل عليها العقل، ولو فرضنا أن العقل لم يدل عليها دل عليها النقل. فإن قال بأن إثبات تلك الصفات يستلزم التمثيل، يقال له: إثبات هذه الصفات تستلزم التمثيل. فإن قال بأن إثباته للصفات توحيد، يكون إثباتنا للصفات توحيد، باب واحد، مفهوم يا أخوة؟ أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا ممن منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، هذا تناقض. وسيأتي معنا ليش تنفي الغضب؟ قال: الغضب فوران دم، وهذا يستلزم تمثيل الله عز وجل بالمخلوق الذي له دم. قيل والإرادة هي ميل، الإرادة معناها الكلي، ميل إلى ما يناسب وكذلك. فإذا قال لا هذه إرادة المخلوق، أما إرادة الله تليق بجلاله، قالوا هذا غضب المخلوق، يعني تفسير الغضب بما يوافق أهواءهم، ومنع تفسير الإرادة بما يوافق أهواءهم دل على تناقض. إما أن يثبتوا الغضب والرضا والسخط والكراهة كما أثبتوا الإرادة، وإلا لزمه هنا في الإرادة. قال ويفسرونه إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام بنفسه، يعني لهم طريقان حين يقول غضب الله عليهم، إما أن يقول بعضهم أراد الانتقام منهم، وإما أن يقول بعضهم انتقم منهم. إيش الفرق بين هذين؟ الفرق أنه تفسير بإرادة اللازم أو باللازم نفسه. أنتم معي يا أخوة؟ الآن نقول للأشعري، يقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول أحسن إليهم، هذا تفسير بماذا؟ باللازم. وإذا قال أراد أن يحسن إليهم، هذا تفسير بماذا؟ بإرادة اللازم. مفهوم؟ أركزوا بارك الله فيكم. يعني لهم طريقان، إما أن يقولوا الغضب هو الانتقام، الغضب هو الانتقام والرضا هو الإحسان، فسروها باللازم. وإما أن يقولوا الغضب هو إرادة الانتقام والرضا هو إرادة الإحسان، فسروها بإرادة اللازم. فيقال لهنا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب. فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل، فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا. هل هو يرضى بهذا الإلزام؟ ما لكم؟ الآن الأشعري لما نقول يلزمك أن تنفي الغضب، أن تنفي الإرادة كما نفيت الغضب، هل هو يقبل هذا الإلزام؟ ما يقبل. لماذا ما يقبل؟ لأن الإرادة عنده إثباتها توحيد، وإثبات الغضب تمثيل، فلذلك لا يقبل هذا الإلزام. وإنما نحن نلزمه حتى نوصله إلى التناقض، يظهر منه التناقض لعل الله أن يهديه. وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه، فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع. إما أن يثبت الغضب والرضا والسخط فيكون كحال أهل السنة والجماعة، وإما أن ينفي الإرادة وكذلك السمع والبصر فيكون يعني موافق للمعتزلة. فإن قال هذا يعني انتقال في المناظرة، فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. الأشعري لما يثبت الإرادة هو يعتقد أن إرادة الله ليس كمثلها شيء، وهذا صواب، ويثبت أن سمع الله ليس كمثله شيء، وهذا صواب. لكن إشكال دخل عليه في ماذا؟ في بقية الصفات. فإذا كما أنك تثبت إرادة تليق بالله عز وجل، أثبت غضب يليق بالله عز وجل. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق. فإن قال الغضب غليان الدم، الآن فسر الصفة. فإن قال الغضب غليان الدم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله عز وجل، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب المعني الذي قلت غضب المخلوق، وأما غضب الله فيليق به. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقول هو فيما أثبته. فالآن يا أخوة يجلس أحدكم مع نفسه ويعني يفهم هذه المناظرة، وسيجد أنها سهلة، يتدرج تدرجا. الأول إرادة وغضب، أو إرادة ورضا، أو إرادة ومحبة. أنت أيها الأشعري يثبت الإرادة وينفي المحبة. لماذا يثبت الإرادة؟ لأنها توحيد. لماذا ينفي المحبة؟ لأنها تمثيل. نقول يلزمك إثبات المحبة كما أثبتت الإرادة، أو نفي الإرادة كما نفيت المحبة. فإن قال لا الإرادة هي تليق بالله، يقال له المحبة تليق بالله. فإن فسر المحبة بما يليق بالمخلوق، نقول له هذه محبة المخلوق، هذا رضا المخلوق، هذا سخط المخلوق، هذا غضب المخلوق. وأما رضا الله عز وجل ومحبة الله عز وجل فتكون على النحو الذي ذكر. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عليه عنه بثلاث أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى. ما هي هذه الثلاث الأجوبة؟ الجواب الأول أنك إذا أثبتت هذه الصفات بالعقل قد أثبتت بقية الصفات بالعقل. الجواب الثاني أن انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول. الدليل الثالث أن منهج السلف قائم على إثبات صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، أو أن أيضا الرجوع إلى العقل يستلزم ترك الأدلة. نعم هذا هو. أحدها أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب، الثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي، الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفائه في نفس الأمر. مفهوم يا أخوة؟ إن شاء الله أنه مفهوم. الحمد لله.